من أسوأ ومن أخطر آثار الحرب أو تأثير الحرب على الإنسان هي الآثار النفسية بعيدة المدى، وخاصة ما يعرف مثلاً بالاضطرابات النفسية ما بعد الصدمة اللي يسمونه PTSD. وهذه طبعاً تعني أن الإنسان الذي يتعرض، الإنسان الذي يعيش الحروب ويتعرض للتعذيب أو يتعرض مثلاً دمار، هذه بتترك جروح عميقة في نفسية الإنسان وخاصة الأطفال. شوف أنا بكون صريح معك في النقطة هذه. طبعاً كلنا متألمين، وأنا عفواً يعني أنا أيضاً كمان يجب أن أكون حريص على هذه النقطة. نحن الآن في وضع صعب جداً، ولا أريد مثلاً يعني كلامي هذا أن يفهم بطريقة مختلفة، لأنه ما يحدث اليوم لأبناء غزة فوق ما يتصور العقل. وبالتالي أنا أعتقد أنه أي إنسان من حقه أن يدافع عن نفسه بأي طريقة كانت، حتى ما فيه الانتقام. والإنسان يريد أن يشفي غليله ويريد أن ينتقم باعتبار أنه لا توجد عدالة ولا يوجد إنصاف، وبالتالي يأخذ العدالة بإيده. في دراسات حديثة لا تنحصر فقط في الأشخاص، ولكن أيضا تنتقل إلى المجتمعات بما يعرف مثلا ب يعني الصدمة عابرة الأجيال اللي يسمى مثلاً intergenerational trauma، بمعنى إنه هذه الصدمات النفسية المترتبة خاصة على الحروب تنتقل من جيل إلى آخر.
أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست ماذا بعد، معي أنا أبو بكر باذيب. حبينا في هذه الحلقة إنه نأخذ الناس من ضغط الأخبار وضغط التفاصيل السياسية لجانب آخر أو محور جديد له علاقة بذات الأزمة أو بذات المشكلة التي يعني أدمت قلوبنا وأوجعت قلوبنا خلال ما يحدث في غزة. اليوم نستضيف صديق الدكتور محمد باعبيد، باحث في الدراسات النفسية، باحث في علم النفس في جامعة ويستون في كندا. مرحبا دكتور.
أهلا أبو بكر.
دكتور، أنا أريد أتكلم على نقطة مهمة، حالة الثأرية، حالة النضال. كل ما كانت الأعوام تمضي بنا وتمشي، اليوم 75 سنة على النكبة، اليوم 75 سنة على سقوط فلسطين، كل ما يمضي جيل الناس تعتقد أنه الجيل نسي. كيف يستطيع جيل بعد جيل يا دكتور يتحمل تبعات هذه الأزمات ويكون أكثر مقاومة؟ هل بالفعل دكتور في علم النفس يمكن أن يحصل نوع من تتابع النضال أو تتابع الثأر من جيل أو تتابع الانتقام من جيل لجيل؟
شكرا. طبعا أنت تتطرق إلى موضوع مهم جدا وعميق، أحاول بقدر الإمكان أن أتفاعل مع ما تطرحه وأطرح بعض النقاط المهمة فيما يتعلق بما يعني طرحته أنت من 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 نقاط يعني كبيرة ومعقدة. طبعا هناك أكثر من نقطة في الموضوع. النقطة الأولى وهي تتعلق بالواقع، اللي هو أن هناك يعني شعب تم وما زال هذا الشعب يعني يتعرض لكل أشكال القهر من دولة محتلة ودولة مدعومة من دول كبيرة في العالم ومدعومة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فبالتالي هذه نقطة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، أن هناك فارق كبير علاقة القوة سواء كانت العسكرية أو السياسية أو يعني الاقتصادية. دولة الاحتلال لديها كثير من مقومات السيطرة على المقدرات الشعب الفلسطيني، هذه حقيقة. النقطة الثانية أن أيضا هناك مؤامرة أو مؤامرات حصلت على مدى تقريبا السبع العقود الماضية، وكان ضحيتها طبعا الشعب الفلسطيني، وما زال تأثير هذه المؤامرات نلاحظ حتى هذه اللحظة. وعندما نتحدث عن مؤامرات ليس من منطلق نظرية المؤامرة، ولكن هذا حقيقة، هذا واقع، وهذه حقيقة. يعني المستبد أو السلطة المستغل التمارس الاضطهاد طبعا تستخدم أدوات مختلفة بما فيها أيضا أدوات يعني قد تكون تكتيكية أو سياسية في إطار المجتمع الفلسطيني والمجتمع العربي ذاته. هذه الحقائق يجب أن نأخذها بعين الاعتبار عندما نريد أن نحلل، نريد أن نتعرف ما هي تداعيات هذه العمليات العسكرية والأعمال العنفية التي استمرت كل هذه السنوات ضد الشعب الفلسطيني. لكن أيضا في نفس الوقت هناك نقاط أخرى. ممكن مثلا تكون، ممكن نعتبرها مثلا لها أبعاد نفسية. يعني هذه طبعا يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، باعتبار أنها تعطينا إحنا أيضا، تسمح لنا بأن ننظر للمشكلة بتعقيداتها المختلفة بعيدا عن الاعتبارات السياسية السطحية. ما الذي أقصد بذلك؟ يعني أن ما يحدث في هذا الشأن بيكون له تأثير على مستوى على الأشخاص الذين تعرضوا مثلا لكل أشكال الاضطهاد والقتل والتدمير، الضحايا المباشرين، ولكن أيضا في نفس الوقت الذي يحدث يؤثر على المجتمع بشكل عام، اللي هو المجتمع الفلسطيني والشعب الفلسطيني.
أنا أريدك أن تحدثني عن البعد النفسي، عن الصدمة النفسية اللي يواجهها هذا الطفل اللي يتراوح عمره من يوم إلى 12 سنة إلى 15 سنة. إيش بيعمل بكرة؟ كيف يفكر؟ كيف يتعامل
تمام.
مع الصدمة النفسية؟ كيف الناس ممكن أنها تساعده أنه يتجاوز الأزمة النفسية حقه؟ أم يترك لبعض يعني الجهات التي تصنفه وتستوعبه وتبلوره وتوجهه؟
يعني نحن نقول أن الحروب بشكل عام آثارها مدمرة على كل المستويات، سواء كان على المستوى المجتمعي أو على المستوى الفردي. ولكن من أسوأ ومن أخطر آثار الحرب أو تأثير الحرب على الإنسان هي الآثار النفسية بعيدة المدى، وخاصة ما يعرف مثلا بالصدمة النفسية ما بعد، أو الاضطرابات النفسية ما بعد الصدمة اللي يسمونها الـ PTSD. وهذه طبعا تعني أن الإنسان الذي يعيش الحروب ويتعرض للتعذيب، أو يتعرض مثلا دمار، مثل يعني دمار مادي أو مثلا يعني قتل أقرب الناس له، هذه بتترك جروح عميقة في نفسية الإنسان، وخاصة الأطفال. الطفل مثلا الذي يفقد أبوه أو أمه أو أخوانه، هذا الحدث لا يمكن أن ينتهي ولا يمكن أن ينسى. فالطفل أيضا يتأثر بهذه الصدمة النفسية. الصدمة النفسية هذه تنطوي أو على كثير من الآلام النفسية، مثل الجروح تترك آثار عميقة في شخصية الطفل، وكذلك في نفسية أي إنسان مهما كان، يعني بصرف النظر عن سنه أو جنسه. فما الذي يحدث؟ الذي يحدث هنا ما يعرف بالتراوما أو الصدمة النفسية، يعني تخلق حالة من الخوف المستدام اللي أيضا يتكون عند الإنسان، وخاصة حتى على مستوى جسده، أن تكون له يعني ميكانيزمات للدفاع عن النفس من أي آلام يمكن أن يتذكرها الإنسان نتيجة لتذكره المواقف التي حدثت أثناء الحروب. يعني أنت مثلا تحصل الحرب وخرجت من الحرب وجيت مثلا إلى دولة يعني فيها أمان، لكن تظل الصدمة يعني ترافق حياتك إلى وقت يعني طويل جدا. فما الذي يحدث هنا؟ الذي يحدث أن الإنسان يعني حتى يستطيع أن يتجنب الألم المترتب على تذكر هذه المواقف المؤلمة، يعمل ردة فعل غير طبيعية. يعني مثلا يحاول يتجنب أن يتذكر هذا الموقف بأي طريقة، يحصل نوع من المحاصرة الذاكرة، لأن الذاكرة مؤلمة وبالتالي يتم محاصرتها. ولذلك الإنسان عندما يقوم بهذه العملية يستنزف كثير من طاقاته النفسية والعصبية، وتتحول أيضا بالنتيجة إلى حالة اكتئاب ربما، أو حالة قلق مستدام. وهذه كلها طبعا تأثر على تصرفات الإنسان. تخيل مثلا أنه طفل يخرج من هذه الظروف ويعيش في دولة أخرى، أو حتى يعيش في نفس البلد، هذه الحالة اللي هي الصدمة بتأثر على حياته النفسية والعاطفية، وأيضا على قدراته الذهنية وقدراته أيضا النفسية. يعني مثلا إذا هو بيدرس بيكون مشتت ذهنيا، مشتت. إذا هو مثلا يريد أن يعني يقيم علاقات طبيعية مع الناس، تكون هذه العلاقة مشوشة. طبعا هذه في دراسات حديثة لا تنحصر فقط في الأشخاص، ولكن أيضا تنتقل إلى المجتمعات، بما يعرف مثلا ب يعني الصدمة عابرة الأجيال اللي يسمى مثلا intergenerational trauma، بمعنى أن هذه الصدمات النفسية المترتبة خاصة على الحروب تنتقل من جيل إلى آخر. والصدمة النفسية قد تكون نتيجة حرب، أو قد تكون أيضا نتيجة حادث مؤلم في حياة الإنسان، مثلا واحد فقد أمه ولا فقد أبوه في وقت مبكر. وهذه التجربة أيضا بالمناسبة موجودة عند كثير من المجتمعات التي عانت من الاضطهاد الجمعي. يعني مثلا مثل السكان الأصليين في أمريكا وفي كندا وفي أستراليا، الأمريكان من أصول أفريقية الذين تم استجلابهم عن طريق تجارة العبيد. يعني هؤلاء عاشوا لعقود من الزمن تحت تأثير القهر المستدام والقهر الذي يخلق عندهم حالة انهزام داخلية. الانهزام الداخلي يضعف يعني من كل قدراتك، وأيضا يضعف من حالتك الإنسانية، وبالتالي أنت تجد نفسك بأنه باستمرار أنك أنت أقل من الآخر.
تحاول تنتقم؟ تحاول تنتقم؟
يعني
تنتزع شيء من إنسانيتك؟
ما نأتي إلى موضوع الانتقام. يعني هذا ما يسموه مثلا بالاضطهاد الممنهج. الاضطهاد الممنهج لا يعني فقط أنه يعني يقمعك كشخص، ولكن يخلق عندك حالة من الانهزام الداخلي، بحيث أنه أنت أيضا تورث هذه الحالة لدى أطفالك وأطفال أطفالك، فبالتالي الأجيال المتعاقبة تبدأ تشعر بأنه أمانها يرتبط بمقدار الانهزام، بمقدار يعني الخوف، بمقدار يعني ما يسموه مثلا أنك أنت يعني تشعر بأنه من الصعب جدا أنك أنت تقارن نفسك بسيدك أو بمثل الاستعمار أو المستعمر وكذا يعني. وهذا طبعا أيضا حتى في أربع اللي هي حدثت في كثير من البلدان المستعمرة.
دكتور
نأتي الآن إلى كيفية التعامل، أو ما يسمى مثلا كيفية يعني الكوبينج استراتيجيز، يعني كيف مثلا الإنسان يتكيف مع هذا الوضع.
دكتور طب انا اسمح لي، يعني انا اريدك اليوم وكانك ترسم لي دوره حياه هذه الانهزاميه. انت يا دكتور انا لا اريد ان اشتتك، ولكن انا اريد ان ترسم لي دوره حياه هذا الطفل الذي خرج من هذه الازمه.
لا، هو انا يعني باختصار شديد، الاشخاص الذين نجوا من هذه المذبحه خاصه الاطفال، بالتاكيد هذا سيؤثر في مستقبلهم. على المستوى الشخصي طبعا انا اعتقد انه هذا بيترك جرح عميق جدا. السؤال هنا كيف سيتم التعامل مع هذا الجرح؟ هناك مثلا يعني من يصدم وبالتالي ينتكس، ولكن ايضا بال 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 بالمجمل انا اعتقد ان هناك من لا يتناسى هذا، يعني من يحول هذا الجرح وهذا الالم الى قوه دافعه للانتقام، وليس الانتقام فقط ولكن لعمل شيء يغير هذا الوضع. فهناك طبعا تقريبا يعني اكثر من طريقه لكيفيه التعامل مع هذا الجرح او مع هذه الصدمه. والصدمة أنت لا تستهين بكلمة صدمة، الصدمة لها تأثير عميق على المستوى الشخصي وعلى المستوى المجتمعي. في الغالب أنا أتصور أن هؤلاء سيشعروا برغبة حقيقية لإعادة الاعتبار والانتقام، ولكن يعتمد كيف يتم توجيه هذه الطاقة. فإذا وجدت مثلا من يوجهها بطريقة صحيحة، تتحول إلى طاقة منظمة للاستجابة الواعية اللي تخلق يعني تراكم فعل يغير المعادلة. ولكن إذا وجدت مثلا من يتعامل معها بشكل سلبي، فبالتالي هو يقوم على 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 خلق تراكم يؤدي إلى الانتقام بأي طريقة كانت. وهذه في رأيي الشخصي أنا الطريقة التي يتبعها كثير من المجتمعات العربية بما فيها المجتمع الفلسطيني، بمعنى أنه على قاعدة العرب ما تموت إلا متوافية. هو ليس خطأ، ولكن في الأخير هذه الطاقة إذا أنت مثلا استطعت أن تتعامل معها بطريقة إيجابية.
بالله دكتور، إيش الطريقة الإيجابية؟ لا،
الطريقة الإيجابية أولا وقبل كل شيء، مثلا يعني أنا في رأيي الشخصي ليس الحل دائما أنك أنت تهيئ هذا الطفل أن يتحول إلى مادة يعني للعمل القتالي أو العمل العسكري. أنت يمكن مثلا أن تستفيد من هذا الطفل وتنمي لديه الإحساس بالمسؤولية لعمل شيء يغير هذا الوضع الذي استمر ل75 عام دون أن يتحول إلى قنبلة مؤقتة. يعني اللي أقصده مثلا أنه نحن عندما نتعامل مثلا مع الشباب أو الأطفال يجب أن نفكر بشكل مختلف، هذا رأيي الشخصي. يعني أنت مثلا أنت ممكن تعمل الأمرين مع بعض. الأمر الأول أنه الطفل ما ينسى أنه العدو الأساسي هو إسرائيل، وهو الذي تسبب في هذا الأداء الكبير. ولكن أيضا في نفس الوقت ما ننسى أنه الطفل هذا الإنسان، يجب أنا أن أحرص أن الطفل أوفر له البيئة المناسبة كي ينمو نمو طبيعي ويتجاوز مراحل النمو المختلفة بشكل طبيعي.
يعني أعتقد، معلش سامحني في الكلمة دي، بس أعتقد أنه يعني علوم ونظريات علم النفس تتجاوز فكرة التعامل مع المجتمع بهذا الشكل، خصوصا أن القضية لسه موجودة، الأزمة لسه موجودة، العدو لسه موجود، فبالتالي أنت مش قادر تخلق منه إنسان سوي.
شوف، أنا بكون صريح معك في النقطة هذه. طبعا كلنا متألمين، وأنا عفوا يعني أنا أيضا كمان يجب أن أكون حريص على هذه النقطة. نحن الآن في وضع صعب جدا، ولا أريد مثلا يعني كلامي هذا أن يفهم بطريقة مختلفة، لأنه ما يحدث اليوم لأبناء غزة والفلسطينيين فوق ما يتصور العقل. أنا أعتقد أنه أي إنسان من حقه أن يدافع عن نفسه بأي طريقة كانت، حتى ما فيه الانتقام. ولكن أنا أتكلم كلام علمي بعيد عن العاطفة، وهذا لا يعني ان انا ما عنديش العاطفه هذه الجياشه والتفاعل العاطفي مع ما يحدث في غزه. ولكن ردا على سؤالك، دائما هناك طريقتين للتعامل مع اي ازمه واي صدمه، سواء كانت هذه الصدمه صدمه سياره او انفصال عاطفي او صدمه مجتمعيه مثل ما يحدث الان في فلسطين، او ما حدث ايضا في بلدان في مجتمعات اخرى وما حدث في فلسطين على مدى العقود السابقه. في الاخير الصدمه لها تاثير، نفس التاثير تقريبا بدرجات متفاوته من العمق. فانت امامك طريقتين، اما ان يكون هناك ردة فعل انفعالية عاطفية، ما أقول أنه هذا خطأ أو صح، ولكن يختلف الناس فيما بينهم من حيث طريقتهم المفضلة أو الطريقة التي تتناسب مع وضعهم للتفاعل أو التعامل مع هذه الأزمة. فهناك من يتعامل بردود أفعال عاطفية انفعالية بما فيها وأساسها هو الانتقام، والإنسان يريد أن يشفي غليله ويريد أن ينتقم باعتبار أنه لا توجد عدالة ولا يوجد إنصاف، فبالتالي يأخذ العدالة بإيده، تمام؟ هذه طريقة، ولكن في الأخير هذه الطريقة بالمجمل وبالنتيجة النهائية لا تتجاوز حدود إن الواحد يفرغ ما في داخله من غبن ومن من حالة من الإحساس بالغبن بالاضطهاد وإلى آخره. الطريقة الثانية هي طريقة الاستجابة الواعية أو ما يعرف بريسبونسز. الطريقة الثانية هي تحقق نفس الهدف بأبعادها المختلفة، ولكن يعني على المدى البعيد، تأثيرها على المدى البعيد، وتعتمد هي على الفلترة، إنك أنت تمتص الصدمة، لأنه إذا لم تمتص الصدمة يظل تأثيرك غريزي بدائي. عفوا، أنا ما أريد أن أقلل من حجم الألم وحجم الغبن والأذى التي لحق بأهلنا في فلسطين، ولكن أنا أتكلم بطريقة علمية بهدف أنه نحن أيضا نبين لعامة الناس أن الخيارات التي نتخذها والقرارات التي نتخذها لمواجهة هذا الغبن وهذا الأذى تترتب عليه نتائج إيجابية وسلبية. فالاستجابة الواعية تعطي نحن مساحة كافية أننا نمتص الصدمة ونبحث عن مكان من الضعف ومكان من القوة، ونبدأ نبني أنفسنا سواء كان على مستوى شخصي أو على مستوى مجتمعي أو على مستوى الأمة في المواجهة القوية والمباشرة، مش فقط للعدوان ولكن لكل أسباب العدوان. وأنا أعتقد في رأيي المتواضع أن هذا الذي كان ينقص تاريخنا خلال السنوات الماضية، والاستعمار أو الاحتلال مدرك لهذا الأمر، مدرك لأنه يضعك في مكان لا تستطيع أن تفكر بطريقة صحيحة. هذا لا يقلل من 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 أهمية أنك أيضا تنتقم، ولكن تنتقم بوعي. فلذلك أنا أقول أنه نحن عندما
دكتور،
نراجع
في انتقام بوعي،
طبعا لا
انتقام
ممكن،
بوعي.
ليش لا؟ لأنه إذا أنت مثلا افترضنا أنك يعني حصل لك، يعني مثلا أنا وقع عليك ظلم، وأنت مثلا تعرف وتقدر أنك ليس بمقدورك الآن أن تقوم بأي شيء، ولكن يمكن مثلا أن تنتقم بطريقة واعية،
مخطط، خطط انتقامك.
تخطط. الانتقام لا يعني أنك أنت تمارس العنف بنفس الطريقة، أنت يمكن أن تهزم عدوك بطرق مختلفة، كما يحدث مثلا الآن في كثير حتى من النزاعات القانونية. يعني يمكن ربما هذا شيء مختلف، لكن في الأخير عندما تحدث الصدمة ما الذي يحدث؟ الإنسان بطبيعته لديه قدرات في أن يحفز قواه العقلية والجسدية بالتحديد في أنها يعني تعمل ردود أفعال تلقائية، بحيث أنه لا يتكرر الألم الذي حدث مثلا من جراء الصدمات السابقة.
طب
وفي
دكتور،
الغالب هذه ردود الأفعال هذه آنية، وخطورتها تكمن في ماذا؟ تكمن في أنها تكبح العقل وتضيق مساحة التفكير، فبالتالي يعني ردة فعلك تكون ردة فعل تلقائية انفعالية
غير مدروسة.
غير مدروسة، والنتائج في الغالب لا تكون مثلا نتائج لا تحقق لا تحقق هذه النتائج ما تطمحه،
ما
يعني
تشغل لك.
لا مش تشغل لك، ما تحقق نتائج نهائية. إنما طبعا مع الأسف ما يحدث في فلسطين ربما استثنائي، هي تقريبا هو القضية العادلة الوحيدة في العالم اللي حتى الآن ما زالت يعني تعاني من جور وعدم يعني إنصاف من المجتمع الدولي، وكذلك يعني حتى من أحيانا من المقربين.
الأخير أنا حابب أشكر الدكتور محمد، لكن أنا حابب أن أقدم بس مقاربة لجمهورنا اللي يسمعنا، بأنه في النهاية إحنا نحاول أن نقدم نوع من التحليل النظري للأبعاد النفسية التي يعاني منها أهلنا في غزة، ونحاول نسقطها بأمثلة مختلفة على قضايا نفس شخصية وعلى قضايا فردية وعلى قضايا مجتمعية وعلى قضايا سياسية أخرى، لكن قطعا ما يحدث في غزة هو يفوق فكرة الجانب النظري في الحديث، ويفوق فكرة حتى تطبيقه على أمثلة أخرى شرقا أو غربا. أعزائي المستمعين وأعزائي المشاهدين على منصات البودكاست وعلى اليوتيوب، ننتظر منكم تعليقاتكم والأفكار الخاصة بأي محاور ولقاءات وأفكار لمواد قادمة. دمتم سالمين.